بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. بارك الله علينا وعليكم ذكر المبعث الشريف لسيد الأنبياء والرسل محمد، كل مصلح يعترض طريقه الكثير من العقبات، وبقدر ما تكون القضية من قيمة كبرى بقدر ما تكون العقبات موازية لها، فلا عجب ولا استغراب في أن يتجند مشرك الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها ليضع العقبات تلو العقبات في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ما أراد لهم إلا الفلاح الأكبر. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن الأمم تتفاوت فيما بينها من حيث البناء الثقافي، ويترتب على هذه الحالة الكثير من الأمور. نحن ندين بالإسلام ونتعبد وفق ما جاء به نبي الإسلام، وعلى هذا الأساس للإسلام علينا حق كبير، ولا أقل في أن نقف على مكامن العظمة والاقتدار في هذا الدين الخالد الذي جاء خاتمة لما تقدمه من النبوءات والرسالات. عندما تسأل من الإنسان المسلم عن أهم الركائز التي بنيت على أساس منها قواعد هذا الدين، يدخل العنصر المذهبي كحجر أساس في تأسيس تلك القواعد، حال أن الإسلام تقدم المذهبية ولم يأتي رديفا لها. المذهبية جاءت في القرن الثاني، في أوائل القرن الثاني، وهو القرن الذي بمنطوق الرواية عن العامة لا يحمل من خصائص القيمة ما كان مودعا في القرن الأول، والحق كذلك كيف لا، وقد غابت شمس أنوار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل القرن الثاني، فقرن يحظى بأنوار النبي، قرن يحظى بأقوال النبي بالمباشرة، حتما له من الخصوصية الشيء الكثير. بدليل أن ما حدث بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن عبر عنه بالانقلاب. الانقلاب على ماذا؟ على النبي. النبي ارتحل إلى الرفيق الأعلى، فلا موضوعية خارجية لأن نحمل الانقلاب على هذا المعنى. الانقلاب كان على المبادئ التي جاء بها النبي، على القيم التي جاء بها النبي، على الدستور الذي أرادت له السماء أن يكون دائما للبشرية. هنا تكمن الخطورة وفي أعلى درجاتها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في مكة وترعرع في مكة ونبئ في مكة. الزمان شهر رجب، وشهر رجب هو شهر الله كما في الرواية عن النبي محمد. ألا وإن شهر رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. رجب شهر مقدس ومعظم حتى وصل إلى مقام الحرمة عند العرب، وفيه تضع الحرب أوزارها. إذن للزمان خصوصية في مقدمات البعثة. المكان مكة، المكان مكة وهي أم القرى. مكة فيها مواقع، لكل موقع في مكة خصائصه، ولموطئ وطأه قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من الامتياز الشيء الكثير. المكان الأول غار حراء، وهو المشهور، وأن جبرائيل الأمين نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يصدع بالرسالة، أن يخرج الرسالة من مكنونه الداخلي إلى عالم التجسد الخارجي. وعلى هذا القول الكثير الكثير من أرباب السير والتاريخ. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيت الحرام قبالة الكعبة المشرفة هبط الأمين على جبرائيل ونبأه وأمره أن يسير في الأمة من أجل بلاغ الرسالة. الموقع الثالث أو المكان الثالث وهو المكان المجهول، المكان الذي لم يسلط عليه الضوء تاريخيا بالقدر الكافي، وربما تكون القرائن أكثر مساعدة عليه من قسيمي، أي حراء والمسجد الحرام، ألا وهو بيت أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها. مما لا شك فيه أن جبرائيل عليه السلام، أن الروح الأمين، أن الملائكة كانت تتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة. وموطن النبي الأول هو بيت خديجة، فما هو المانع في ألا يكون مشروع التنبئة السماوي قد حدث في هذا البيت؟ مسألة التبتل في غار حراء ومسألة التبتل في بيت خديجة، ومسألة التبتل في بيت الله بالنسبة للنبي في مستوى واحد من حيث الوصل والاتصال. أصلا نحن لا نعتقد ولا نرى ولا نوافق من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حالات قرب من الله ولازمها لا أستطيع، يعني على النقيض لا أستطيع أن أتفوه به، بل نحن نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في دائرة الله سبحانه وتعالى في كل آن من آنات حياته. المجتمع المكي، المجتمع الذي يحمل في داخله الشيء الكثير من الكبرياء والأنفة، من إلغاء الطرف الآخر، من الحرص على ألا تخرج الكثير من المكاسب من أيديهم لصالح قبائل أخرى في الجزيرة العربية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ولهم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حتى هذه المفردة والجمع الرابط بينهما لم يتشكل في ذهنية الإنسان المكاوي وقتها. لذلك اعترضت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير الكثير من العقبات، رغبة منهم في الحؤول دين دون أن يبلغ المشروع الرسالي السماوي أهدافه. مرت الدعوة بمرحلتين، السر والعلن. الدعوة السرية، دخل في الإسلام من كانت له الحظوة والخصوصية، وهم نفر يعدون، أي بمقدور الإنسان المتتبع أن يحصر أسماءهم. ولا شك أن من دخل الإسلام مبكرا له خصوصية، سواء رتب عليها الأثر الإيجابي كما هو الواقع لجمع ممن دخل في الإسلام مبكرا، أو من رتب عليها أثرا سلبيا. وأيضا هذه حقيقة لا يمكن للإنسان أن يغمض عينيه عنها، فما حصل بعد الرسول برهان قطعي على أن ثمة توظيف واضح وبين وموجه كان يصب في صالح المسار الثاني على حساب المسار الأول. اختارت قريش إعلان الحرب في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهجت أحد مسلكين، ثم ما لبثت أن جمعت بينهما. المسار الأول هو المسار الذي لا تصل فيه المرحلة إلى قرع الأسنة واشتباك الرماح، وإنما كان في حدود مجموعة من المجريات التي ظنوا أنهم من خلالها سوف يسقطون المشروع دون أن يكلفوا أنفسهم مزيد عناء. لكن الرسالة ليست مصنوعا بشريا حتى يتم التعامل معه على أساس من المنتج البشري، إنما الرسالة مشروع سماوي. فمهما تصورنا، مهما حشد من يحشد ضد المشروع السماوي، لن يصل إلى نتيجة. وهذه حقيقة طبيعية لها مسارها في فقرات التاريخ، بمعنى من يحمل القضية الحقة المؤصل لها في الإسلام، سواء كان في القرن الأول كما في علي، أو في القرن الثاني، أو حتى القرن الذي نحن فيه، ما دامت القضية تستمد قوتها من المنبع الأصلي وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة المعصومة، لا شك أنها سوف تمخر عباب بحر وتصل إلى ساحل نجاة بالأمة من حولها. إعلان الحرب كان كما قلت لكم له أشكال وأنواع، اتبعوا فيه منهجية خاصة ومدروسة بعناية، أمر عليها سردا ولا أركز عليها طويلا لأنها مستحضرة في أذهانكم بطبيعة الحال، لأنكم أهل ثقافة وأتباع منبر وممن يسمع القول ويتبع أحسنه. الأمر الأول هو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه هي الخطوة الأولى، بل وكانت في الدائرة الضيقة، الدائرة الأولى في مجمع من بني هاشم في مسألة تأمير علي عليه السلام على رؤوس الأمة منذ ذلك اليوم. لذلك تتذكرون في يوم الغدير قلت لكم أني لا أتفق مع من يقول أن الإمام علي عليه السلام تم تنصيبه في الغدير في 18 من ذي الحجة، الذي حصل في يوم 18 من ذي الحجة في حجة الوداع هو الإعلان الإشهار للبيعة من المؤمنين في حق علي عليه السلام، وأن البيعة قد عقدت في السماء. النبي في مكة، من يؤازرني على هذا الأمر أي الرسالة، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي. من هنا بدأت مسيرة الاستهزاء، والاستهزاء تارة يكون بالمباشرة وأحيانا من خلال الواسطة، أنت تستطيع أن تستهزئ بالمقابل وتستطيع أن توصل رسالة استهزاء به رغم عدم حضوره. كيف إذا كان حاضرا؟ يلتفت أحدهم لأبي طالب يقول له اسمع ما يقول ابن أخي، أن المتحدث هو أبو لهب، اسمع ما يقول ابن أخي، وأبو لهب عم النبي بعد، فقد أمره عليك، خاطب لأبي طالب عليه السلام، لقد أمر ولدك عليك، عمر 10 سنوات. تمت مسيرة الاستهزاء، القرآن إنا كفيناك المستهزئين، طويت الصفحة الأولى، مراسم الاستهزاء ما عادت تجدي، لا تعطي ثمرا. أدرك عتاة قريش وطغاتها أنه لا يمكن أن يسقط المشروع من خلال هذه الزاوية، عمدوا إلى مرحلة ثانية هي الأذية الجسدية، وهذه الأذية الجسدية تحمل طابعا معنوي لا دموي، يعني لم يصل بعد إلى مرحلة الجرح أو القتل، وإنما عامل من هذا النوع يقرب. أبو جهل يلتفت إلى أحد غلمانه وقيل إلى أمة من إمائه، قال له إذا رأيت محمدا ساجدا عند مقام إبراهيم ضع الروث والدم على ظهره. وهذه ممارسة أيها الأحبة، نحن عندما نقرأ فقرات التاريخ يفترض أن نستحضرها وأن نستنطقها وأن نوجد لها حالة من الإسقاط على المشهد الذي نعيشه، وإلا ما تتم من عندنا التلبية لنداء السماء. ولكم في قصصهم عبرة. التاريخ دائما وأبدا يعيد نفسه، اللهم الرجالات تختلف، المكان يختلف، الزمان يختلف، أما الممارسة في الخارج هي الممارسة. لذلك ما من مصلح عظيم في وسط الإنسانية إلا ويعترض طريقه الكثير من العقبات. بطبيعة الحال حصلت مواقف من قبل أبي طالب والحمزة عما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكاد أن ينتهي دور أبي جهل لولا رحمة النبي محمد وشفقته. دخلوا في وسيلة أخرى لما وجدوا النبي لم يتوقف عن بلاغ رسالته. هذا الأمر يحمل طابع المكاسب والإغراء. إن أراد أجمل نساء العرب زوجناه، وإن أراد أن يكون ملكا نصبناه. أبو طالب، النبي، ثم المعسكر الآخر. والله لو وضعوا الشمس في يميني، القمر في شمالي، على أن أترك هذا الأمر ما تركته. موقف صمود، إصرار. الصمود والإصرار هو الذي ينتج للأمة الرموز، هو الذي ينجب للأمة العظماء، هو الذي يقدم للأمة القادة. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد لما وجدوا أن الرفض والإصرار هو حاكم الموقف. عمدوا إلى الإهانات، وهي إهانات باطلة بتقريرهم هم، أن النبي ساحر، أن النبي كذاب، أن النبي مجنون، أن النبي كاهن، أن النبي مجرد شاعر يكتب الشعر لا فرق بينه وبين امرئ القيس من شعراء الجاهلية، وما إلى ذلك، حتى يسقط ما للقرآن من دور طليعي بات يفرض نفسه. أيضا السماء لم تترك النبي في هذه المرحلة، مما لا شك فيه أن الإنسان الساحر كاذب، وأن الكاذب كاذب، وأن المجنون لا يعي ما يفعل، وأن الكاهن كاذب، وأن الشاعر ما لم يدخل في دائرة الاستثناء إلا الذين آمنوا، يبقى أيضا هو الذي يعيش عالما من الخيال الذي لا واقعية له في الكثير من الأحيان، وهو قريب من مساحة الكذب. هذه الأمور كلها لم تعرف عن النبي في الجاهلية عندهم، عالم الجاهلية، وبتقريرهم هم. النبي يصعد الصفا، قريش بين يديه في امتداد المسعى. ما تقولون لو أني قلت أو أنبأتكم أن وراء الجبل قوم يريدون غزوكم؟ ما الذي قالوا؟ قالوا كنا نصدقك لأنك الصادق الأمين، لأنك الصادق الأمين. هذا الانتزاع لحالة الاعتراف من نفوس قوم بهذه الصفة ماذا تعني؟ هذا المشروع أو هذه العقبة أيضا تخطاها النبي بأمر، بجواب وجداني تم انتزاعه. الأمر الآخر الطعن في صدقية القرآن. القرآن تكفل بالرد، تارة بأن يأتوا بقرآن مثله. مرة لما حالة العجز سادت الموقف في الطرف الآخر بعشر سور من مثله، حتى تدرج معهم في آية. وهنا بحوث طويلة عريضة عند أرباب علم الكلام لا يجد حاجة في الولوج في دائرتها، لأنها في الكثير من مواطنها مسألة ترف علمي أو فكري. عمدوا إلى أسلوب آخر فيه من البشاعة والقهر والبطش، صبغة جديدة، ألا وهو التنكيل بالمؤمنين الذين آمنوا برسالة النبي محمد. بيت آل ياسر يعتبر من البيوتات المتقدمة في مساحة التضحية والفداء، وأول قطرات روت مسيرة الشريعة هي من نحور هؤلاء. ومع شديد الأسف لازلنا نمر على معطيات هذا البيت مرور الكرام، وكأن التضحية التي قدموها لا تستوجب أن تنال من الاهتمام ما يكفي. ياسر قتل، أم عمار قتلت، عمار أعطى كلمة، الكلمة فتحت بابا. خباب بن الإرد كان يوضع على النار على الجمر حتى يبدأ الودك من ظهره يتساقط عليها. بلال الحبشي كلكم يعلم ما هو حال بلال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر في خصوصيات المشهد، لا على نحو القدرة الإعجازية وملكات السماء، هذه لا نناقش فيها، إنما وفق المعطيات الطبيعية. النبي لم يمارس الجانب الإعجاز في كل شيء، وإنما يتعامل والقضايا بما يستوجبه الواقع الخارجي بما هو هو. وإلا الأمر المربوط بالأمر الإعجازي لا يتجاوز حدود مرحلة ذلك المنتج الإعجازي خلى القرآن. أما البقية كأن ينبع الماء من بين يديه، وقضية يؤمن بها 10 20 30 100 سلام ماتوا وانتهت الصفحة. لكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثبت دعائم هذا الدين على أساس من الشواهد الواقعية الخارجية، لا إشكال أن البناء يستقر ويدوم. ثم عمدوا إلى لون آخر، ألا وهو فرض الحصار المادي والاقتصادي والاجتماعي بل والمعنوي بكل تشقيقاته ضد بيت بني هاشم. ألجأوهم إلى الشعب، شعب أبي طالب. هذا الشعب مع شديد الأسف اليوم بات غائبا عن ذهنية الكثير من المترددين على مكة المكرمة، رغم أنه يحتوي على كنز تاريخي وعلى مرحلة من مراحل التاريخ التي أحدثت انعطافة كبرى في مسيرة الإسلام صوب الهدف، بل كانت المرحلة الممهدة للهجرة النورانية الكبرى للنبي الأعظم من مكة إلى المدينة لتنور المدينة بأنوار محمد. شعب أبي طالب، مثوى أبي طالب ومثوى أم المؤمنين خديجة وكوكب من الصحابة الطيبين. كم ذهبنا إلى مكة وكم كلفنا أنفسنا في أن نكحل ناظرينا بأنوار هذا الشعب؟ ألا يستحق منا أبو طالب كافل النبي ووالد علي أن نتجشم الوصول إلى قبره وهي خطوات معدودة بينه وبين الحرم الطاهر؟ ألا تستحق المرأة التي تشكل ركنا أساسيا لولا مال خديجة وسيف علي لما، ألا تستحق؟ ثم جاءت المرحلة الأخيرة، انتقلوا إلى التصفية الجسدية، شافوا ماكو بعد، هذا مسدد من السماء، هذا محفوظ من السماء، هذا، فعمدوا إلى التصفية الجسدية. جاءت مسألة ليلة المبيت، مبيت علي على فراش النبي، كانت مؤامرة كبرى من قريش والقبائل المناصرة لها على أن تتم تصفية النبي ويذهب دم النبي هدرا، لأن أكثر من قبيلة تكون ممثلة بواحد من عناصرها. أيضا هنا التاريخ يعيد نفسه، تاريخ يعيد نفسه. الأمين جبرائيل ينزل على النبي يأمره أن يخلف عليا على فراشه على أن يهيئ النبي مقدمات الهجرة إلى المدينة المنورة. النبي في الغار، أبو بكر مع النبي، قريش تتعقب النبي، الإمام علي عليه السلام على فراش النبي، جلب صراخ عندما أسدل الليل رداءه، علي عليه السلام جر بردة النبي وضعها على جسده الأقدس ووجهه الأنور، وكأن شيئا لم يكن، وكأن الجلب في خارج البيت لا تعد حدود زغردة في زف عروس إلى عروسته. هنيا لك يا علي، من مثلك يا علي؟ وهو يضطجع في فراش النبي، الأرض لو حسدت النبي، لو غبطت النبي لقلنا لها، عفوا، لو حسدت عليا أو غبطت علي في أن يأخذ فراش النبي لقلنا لها، ولكن أن يدخل الصفو من الملأ من الملائكة في السماء في جدل، هنا تبرز العظمة والقيمة. لذلك لا نستغرب عندما نسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس من أنفاس علي عليه السلام ليلة المبيت يعدل عمل الثقلين إلى يوم القيامة. ليش خاف واحد يجي يقول غلو، خاف واحد يقول رواية ضعيفة. مسألة مو مسألة جرة نفس، شهيق وزفير، لا، المسألة مسألة النفس، يتبع النفس لينسج الرسالة من جديد. لو كان النبي في فراشه وقتل النبي على فراشه لانتهى كل شيء. أنا وأنت وكل مسلم على وجه الأرض مدين لعلي ولأنفاس علي ليلة المبيت. هنا تبرز العظمة والقيمة عندما يرفع النبي من سقفها. كلنا يعلم ليست محاباة ابن أسرة بقدر ما هي، هي عطية السماء، عطية الله سبحانه وتعالى لمولى المتقين علي عليه السلام. لاحظوا في هذا اليوم المبعث لمن؟ من المبعوث؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. استحباب الزيارة المؤكد لمن؟ لعلي عليه السلام. بعد ما يجي لنا واحد يقول لنا والله انتو حتى هذه لافينها مشكلة مو من الجماعة، كان تقول له ما يخالف، تأخذ على قد عقله وتحكي. هذا من كفيت يقول حتى هذه لافينها العلي بن ابي طالب؟ احنا ما لفيناها. الرواية صادرة عن اهل بيت العصمة والطهارة، استحباب زيارة النبي يوم المبعث لعلي عليه السلام. ثم اصلا من قال ان احنا نفرق بين النبي وعلي بعد ان نص القرآن على انفسنا وانفسكم؟ من يحدث مغايرة بين علي ومحمد لم يفقه حرفا من القرآن ناهيك عن آية. علي من محمد بمثابة النور من النور، بمثابة الضوء من الضوء، بمثابة العبد من الذراع، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل شيء، كل مكتسب يمكن أن يصادر من الإنسان إلا الولاء لآل محمد. هذه القضية لا يمكن أن يتنازل عنها الإنسان إلا أن يتخلى عن إيمانه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية علي والتمسك بنهج علي والسير على درب علي وشرف الوصول إلى قبر علي ونيل الشفاعة من يد علي. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأمة الإسلامية من كيد الأعداء، خصوصا الصهاينة من اليهود. ترى اليهود مو كلهم، الصهاينة من اليهود، هؤلاء الماسونيون الذين يديرون العالم حيث أرادوا، ومع شديد الأسف أن تكون استجابة هنا أو هناك من أناس يرتدون عباءة الدين استجابة لذلك النداء الخافت الباهت الذي لا قيمة له في زمن بات التاريخ ينسج عباءته من جديد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعجل لولي الأمر في الفرج لكي يحفظ الإسلام في أهله وأن يحفظ دولة الإسلام على وجه الأرض. في هذا الأسبوع يعني القادم يبدأ شهر شعبان، كما هو الحال حصل خلاف في شهر رجب، صح ولا لا؟ لكن الحمد لله الأمور أتصور صرنا نعيش العقل لنا أكثر من أول. أول من يدخل شهر قام الدنيا ما قعدت، هسه الحمد لله الناس أكثر صار عنده تقدم في قراءتها للمشهد، خلاص ثبت عنده، قل له مبروك هنيئا لك، الله يتقبل أعمالك. أنت ما ثبت لك، قل له خلاص اصبر باكر جايك يومك، والله يتقبل منك والله يعافيك. هذه الروح الطيبة، هذا اللي احنا نبيها. من يسعى لشق صفوف المؤمنين ليس منهم كائنا من كان، كبر صغر تقدم تأخر، رجل دين مرجل دين، من يسعى في شق الصف في بعثرة الأوراق ليس من المؤمنين. شهر شعبان احتمال قوي أيضا الخلاف يصير، احتمال بين الاثنين والثلاثة، احتمال وارد يعني، احتمال إن شاء الله ما يصير، بس لو صار هم بقدر ما بقدر ما نبني من أمور على أن ذهنية المجتمع قد تقدمت، نحن في منتهى الثقة والاطمئنان أن ما كان يحصل في الماضي لن يحصل من جديد. وحتى لو حاول البعض أن يثير مثل هذه القضايا، علينا أن نوقفه عند حده، مو بالعركة. أكو أمور مو إلا بالمواجهة بالسلب، أكو بند يسمى المقاطعة السلبية، ما لازم نشتر وندخل في عراق وأخذوا ليش وقالوا ما قال. ولقد أمر على ثمت قلت وقلت لا يعني، تركه خل على راحته، لأن إن حكيت مني قلت والله سيد محمد رضا قال، وديت البيت فلان خذت حجم، وديت مجلس فلان خذت حجم ثاني، دخلت واتساب كبرت القضية، انساها انساها. على فرض أنه صارت اثنين ثلاثة، بالنسبة احنا مش يقدم مش يأخر يعني، بالنتيجة احنا بنسوي اعمالنا. السلام عليكم. السلام. ليلة الجمعة القادمة ان شاء الله نجمع بين المواليد الثلاثة، مولد الامام الحسين عليه السلام، مولد قمر بني هاشم عليه السلام، مولد الامام السجاد عليه السلام، كلها نجمعها في ليلة الجمعة. ليلة الخميس أو ليلة السبت أو ليلة الأربعاء، إن شاء الله تصير ثلاث ليالي مو أربع، بس على فرضها يعني، مو زايد أن احنا نقعد ونقرأ دعاء الكساء. شفتوا البرحش كثر لها من أثر دعاء الكساء على روح الإنسان، تألق الإنسان وعروج الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى من شبابنا المؤمن الطيب المبارك، من أخواننا المؤمنين قاطبة وأخواتنا، أن نكون حاضرين في المناسبة. نبارك لكل شاب وشابة، فتى وفتاة اجتازوا مرحلة الامتحان بنجاح، ندعو لهم مستقبل إن شاء الله مشرق وطيب. الذين تعثرت مسيرتهم، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يساعدوا أنفسهم وأن يساعدهم أولياء أمورهم في أن يتخطوا الخلل الذي وقعوا فيه، وإن لم يتأتى لهم ذلك فعليهم أن يدرسوا المقدمات للسنة القادمة حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه. الأمر الآخر، العطلة ليست عطلة إلا عند البطالين الذين لا هدف لهم في الحياة، العطلة مساحة من زمن وهي منحة، علينا أن نستغلها، أن نوظفها فيما يرتقي بنا، فيما يقدمنا. شيء أنبه عليه، علينا أن نلتفت لأبنائنا في الليل، وين يروحون، مع من يقعدون، ويش يسوون، ما يخالف قرصوا اذن شوي، قرصوا اذن ما يضر. اغلى شيء عند الانسان ويقدر يتصرف فيه هالفترة الزمنية، 30 سنة، 50 سنة، 70 سنة، اكثر اقل، الرفقة خطرة، صعبة جدا، صعبة جدا صحيح. وفقنا الله وإياكم لكل خير، جزاكم الله خيرا.